أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن البحث في هذه المسألة في حقيقة الأمر بحث عن إمكان سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية، في مقابل البحث السابق الذي هو بحث عن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. وهذا البحث يوزعه المصنف رضوان الله تعالى عليه على مقامين. المقام الأول نبحث فيه عن مقام الثبوت، وأنه هل يمكن عقلا جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون بعض، أم أن ذلك عقلا ممتنعا. فالبحث إذن عن إمكان جعل أصولا عملية مرخصة ومؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، هل هذا ممكن عقلا أو ليس ممكنا عقلا؟ فإذا في هذه المرحلة من البحث نتناول مقام الثبوت، ولا شأن لنا أصلا بمقام الإثبات يرحمكم الله. لا ننظر هنا إلى أن أدلة الأصول الواصلة إلينا بالفعل هل تساعد على جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعضين، أم أنها لا تساعد. لا نظر لنا إلى عالم دلالة الأدلة وعالم مفاد الأدلة، وإنما نظرنا إلى أنه هل يمكن للشارع المقدس بدوا أن يشرع أصولا مؤمنة تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي دون البعض الآخر، أم أن ذلك لا يكون ممكنا. فإذا هذا بالنسبة للمقام الأول. أما المقام الثاني اتضح أن المراد منه ماذا؟ النظر إلى عالم الأدلة، هل دلالات هذه الأدلة تساعد على إجراء أصولها في أطراف العلم الإجمالي أم أنها لا تساعد على ذلك. نبدأ بالمقام الأول وهو مقام الثبوت. في هذا المقام المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا بد لنا من التفريق بين المسائل المتقدمة في تخريج وجوب الموافقة القطعية. وقد مر معنا عدة مسالك، من بينها مسلك المصنف رضوان الله تعالى عليه القائل بأن حالات العلم الإجمالي أو دعك الآن نبينه ببيان آخر. إذن من بينها مسلك المصنف القائل بأن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لم يكن مبتلاً بمحذور ثبوتي، فأن لا يكون جريانها في بعض الأطراف دون بعض مبتلا بالمحذور الثبوتي، هذا حينئذ من بابان. أو نحن في البحث السابق على مبنى المصنف انتهينا إلى أنه بالإمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ولا يوجد محذور عقلي من ذلك. قلنا لأن العلم الإجمالي أو لأن العلم منجزيته ليست لازما ذاتيا له، بل سلب المنجزية عنه، إمكان سلب المنجزية عنه مرهونا بإمكان ورود الترخيص في المخالفة، لأن منجزية العلم معلقة على عدم ورود الترخيص وفي حالات العلم الإجمالي قد عرفنا أنه يمكن وروده الترخيص غاية الأمر، يجب على هذا الترخيص أن يحمل روح الحكم الظاهر. الآن فقط هذا تكرار لما تقدم. في البحث السابق قلنا إن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لم يكن مبتلا بمشكلة عقلية، فالآن إجراء الأصول في بعض الأطراف دون البعض الآخر سوف يكون أولى بالإمكان. إذا كان سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بمعنى حرمة المخالفة القطعية ليس ممتنعا، فسلب المنجزية عن العلم الإجمالي بمعنى وجوب الموافقة القطعية سوف يكون ممكنا من باب أولى حينئذ. نعم، هناك ماذا أبرزنا؟ أبرزنا مانعا إثباتيا، قلنا العرف والعقلاء لا يتعقلون ورود ترخيص في مخالفة جميع الأطراف، لكن هذا المانع مانع إثباتي وكلامنا فعلا في مقام الثبوت. إذن يريد المصنف أن يقول ماذا على مسلكنا المتقدم، وهو جواز الترخيص في مخالفة جميع أطراف العلم الإجمالي لا موقع لهذا البحث عندنا، لا موقع للبحث الثبوتي عندنا. نعم البحث الإثباتي يأتي، لكن بالنسبة للبحث الثبوتي لا ينبغي الشك في إمكان جريان الأصول العملية في بعض المؤمنة في بعض الأطراف دون بعض. إذن هذا بالنسبة للمسلك الأول وهو مسلك المصنف. من جملة المسالك التي كانت موجودة مسلك الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. الميرزا كان يلتزم بأن العلماء لم ينكشف به إلا الجامح، وأنه وقف على الجامح ولم يسر منه إلى الأفراد لا بذاته ولا بمنجزيته. وإذا كان الأمر كذلك فلا قدرة للعلم الإجمالي على تنجيز وجوب الموافقة القطعية، لأن أقصى ما يستطيعه العلم هو أن ينجز متعلقه، والمفروض أنه لم يتعلق إلا بالجامع. وتنجيز التكليف في رتبة الجامع غاية ما يتطلبه ما هو؟ حرمة المخالفة القطعية. أما وجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه ووجوب الاحتياط في ذاك الطرف بخصوصه فهذا خارج عن حدود العلم الإجمالي، خارج زائد على متعلق العلم، لا يستطيع العلم أن يثبته. إذا كان الأمر كذلك فالعلم الإجمالي لوحده لا يستطيع أن يقودنا إلى نتيجة وجوب الموافقة القطعي. نعم لاحقا في مقام الإثبات يقال إذا امتنع جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، إذا تساقط الأصول المؤمنة في الأطراف، كل طرف من الأطراف حينئذ يبقى الشك فيه شكا بلا مؤمنة، فيتنجز حينئذ بهذا الشك فنصل إلى وجوب الموافقة القطعية، لكن لا من باب أن العلم الإجمالي هو الذي نجز، بل من باب أن الاحتمالات الموجودة في الأطراف التي لم يثبت مؤمن عنها هذه الاحتمالات هي التي نجز الشكوك الموجودة في الأطراف. إذن على مبنى الميرزا المفروض أن العلم الإجمالي لا يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يقدم لنا وجوب الموافقة القطعية لا بنفسه ولا بمعونته، لأن الكلام هنا كلام في مرحلة الثبوت لا في مرحلة الإثبات. تساقط الأصول، تعارض أدلة الأصول فيما بينها، وانتهاء الأمر بهذا التعارض إلى التساقط، هذه مشكلة إثباتية وليست مشكلة ثبوتية. في مقام الثبوت كيف تستطيع أيها العلم الإجمالي أن تنجز الشك الموجود في الأطراف ما دامت الأطراف ليست متعلقا للعالم ولم يسر إليها العالم لا بذاته ولا بمنجزيته؟ فالأطراف إذن هي ما زاد على متعلق العالم، والعلم إنما ينجز متعلقه لا ما زاد عليه، فلا يثبت المنجزية حينئذ في شيء من الأطراف إلا بمقدار حرمة المخالفة القطعية. على هذا الأساس مصنف يقول بناء على هذا المسلك أيضا لا مجال للبحث الثبوتي في مسألتنا هذه. إذا كان العلم الإجمالي لا تطرق له بوجهان لشيء من الاحتمالات في الأطراف، إذن فهو لا يستطيع أن يزاحم جريان الأصول في شيء من الأطراف، لا في جميعها ولا في بعضها دون البعض. وهذا يعني أن جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعضين سوف يكون في مأمن من العلم الإجمالي، سوف يكون محصنا ومنيعا من ناحية العلم الإجمالي، لا يقدر العلم الإجمالي على مزاحمته أصلا، لأن العلم الإجمالي أصلا لا تطرق له، لا نظر له إلا إلى الجامع. أما الخصوصيات والأطراف فهذه زائد على مقدار الجامع، فلا يتعرض لها العلم الإجمالي بوجه. فإذن أيضا على مستوى البحث الثبوتي النتيجة هنا على مسلك الميرزا هي كالنتيجة على مسلك المصنف، صحيح بطريقتين بتقريبين وصلنا إلى ذلك، ولكن بالنتيجة اشترك هذان المسلكان في نتيجة واحدة، وهي أنه بناء على هذين المسلكين المتقدمين لا ينبغي النزاع أصلا في إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلمان إشمال. أما على مبنى المصنف فلأنه قال بإمكان جريانها في الجميع فجريانها في البعض دون البعض أولى بالإمكان، وأما على مبنى الميرزا فلأنه على مبنى الميرزا العلم الإجمالي لا تطرق له، لا نظر له أصلا إلى الأطراف، لا قدرة له على تنجيز شيء من الاحتمالات، وحينئذ فكل احتمال من هذه الاحتمالات حيث إنه مجرى للأصل العملي المؤمن فيكون المقتضي فيه لجريان الأصل موجودا، ويكون المانع فيه من جريان الأصل مفقودا، فيجري الأصل حينئذ في كل طرف من الأطراف بلا مانع.
بس هذا السبب مولانا؟
إذن هذا على مبنى الميرزا المطهر. من جملة المسالك التي كانت موجودة مسلك المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المحقق الأصفهاني وإن قال بعدم سراية العالم بذاته من الجامع إلى الأطراف، لأنه تبنى في تفسير حقيقة العلم الإجمالي نفس الاتجاه الذي تبناه الميرزا. العلم الإجمالي ما هو لو سألت المحقق الأصفهاني؟ إنما هو علم بالجامع وشكوك في الأطراف، ليس شيئا أكثر من ذلك. لا الأطراف تكون متعلقا للعالم ولا الجامع يكون متعلقا للشك، لكن مع ذلك بنى المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه على أن العلم يستطيع بذاته أن ينجز وجوب الموافقة القطعية، يستطيع لوحده أن ينجز وجوب الموافقة القطعية، وبين ذلك ببيان تقدم معنا مفصلا، وكانت خلاصته أن الترخيص في مخالفة بعض أطراف العلم الإجمالي ترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال، لأن التكليف المعلوم بالإجمال لا يعلم هل هو متحقق في هذا الطرف أو متحقق في ذاك الطرف، فإن كنت ترخص أيها المولى في مخالفة التكليف المحتمل في الطرف الأول فأنت إذن ترخص في أن يرتكب المكلف مخالفة احتمالية للتكليف الذي هو متعلق للعالم، للتكليف الذي هو معلومان بالإجمال. والترخيص في المعصية المحتملة كالترخيص في المعصية القطعية قبيح، فلا مجال حينئذ لجريان الأصول في الأطراف لا في جميعها ولا في بعضها دون بعض. إذن بناء على هذا المسلك صحيح أن العلم وقف على الجامع، لكن منجزيته امتدت وسرت إلى الأطراف. بأي بيان؟ ببيان أن كل طرف من الأطراف فيحتمل أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال متحققا فيه، وإذا كان يحتمل أن يكون التكليف المعلوم بالإجماع متحققا فيه فالترخيص في مخالفته ترخيص في المعصية المحتملة، ولا فرق بنظر العقل بين الترخيص في المعصية المحتملة وبين الترخيص في المعصية القطعية، كلاهما يكون قبيحا. طبعا سابقا ناقشنا هذه النظرية للمحقق الأصفهاني، الآن لا نريد أن ندخل في نقاشاتها، الآن فقط نريد أن نقول بناء على هذا المسلك، بناء على هذا المسلك للعلم الإجمالي سطوة بذاته وقوة بذاته وهيمنة حتى على الأطراف، فهو كما أنه ينجز الجامع كذلك يتسبب إلى تنجيز الأطراف، لا لكون الأطراف متعلقا للعلم، فإن العلم لم يسري إلى الأطراف، بل لكون الأطراف حينئذ موردا محتملا لتحقق التكليف المعلوم بالإجماع، فتمتد منجزية العلم الإجمالي، يفرض العلم الإجمالي سلطنته حتى على أطرافه فيحول دون جريان الأصول لا في هذا ولا في ذاك، أصلا لا تصل النوبة إلى التساقط، لأن تساقط الأصول فرع جريانها، والمفروض أن العلم من أول الأمر سد الباب، قطع الطريق على الأصول العملية، منع من أصل جريانها في كل طرف، فلا تصل النوبة حينئذ إلى التساقط. بناء على هذا المسلك للمحقق الأصفهاني، نعم هناك مجال لطرح السؤال. هو ترخيص في المعصية المحتملة.
لا ما هو مش عبارة عن إزالة عن موضوع المعصية أصلا.
لا هو ترخيص في المعصية المحتملة. أنت ترخصني الآن في مخالفة هذا التكليف المشكوك، لكنني لو خالفته لكنت احتمالا مخالفا للتكليف المعلوم بالإجمال، وأنت أيها المولى تسببت بذلك. طيب إذن بناء على هذا المسلك في تخريج وجوب الموافقة القطعية، نعم يمكن السؤال حينئذ، هل يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف؟ كيف يمكن أن يكون هناك مجال لطرح هذا السؤال؟ المفروض أن العلم الإجمالي سد الباب أمام جريان الأصول العملية. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: لأنه حينئذ يوجد احتمالان في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. الاحتمال الأول أن يكون منجزاً لوجوب الموافقة القطعية تنجيزاً فعلياً مطلقاً غير معلق على شيء، يعني هو بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية اقتضاءً غير معلق على شيء، لا ينتظر شيئاً. هذا نظير ما كنا نذكره في بحث العلم التفصيلي، القطع منجز للتكليف، لكن نوع منجزيته للتكليف ما هي؟ هل هو منجزان؟ هل منجزيته للتكليف مطلقة؟ أم أن منجزيته معلقة على عدم ورود الترخيص؟ هنا هكذا. الآن بهذا البيان أيها المحقق الأصفهاني انتهيت إلى أن العلم منجز لوجوب الموافقة القطعية، نسألك كيف كان منجزا لها؟ هل نجز وجوب الموافقة القطعية تنجيزاً ثابتاً فعلياً مطلقاً لا ينتظر شيئاً لا يتوقف على شيئاً لا يترقب تحقق شرط أو انتفاء مانعاً، أم أن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية كانت منجزيتان معلقة على عدم جريان الأصول في بعض الأطراف؟ إن كانت المنجزية من النحو الأول ستكون النتيجة في هذا البحث ماذا؟ أنه لا يمكن جريان الأصول في شيء من الأطراف، لا في جميعها ولا في البعض دون البعض. ولكن إن كانت النتيجة هي الاحتمال الثاني، أي أن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص في الأطراف، هذه المنجزية متى تؤثر أثرها؟ متى تصبح فعلية وناجزة ومتحققة؟ إنما تؤثر أثرها إذا تحقق الشرط، والشرط بحسب الفرض عدم ورود الترخيص في شيء في في بعض الأطراف، فإذا ورد الترخيص في بعض الأطراف لم يتحقق الموضوع لوجوب الموافقة القطعية، لم يتحقق الموضوع لهذه المنجزية فلا تكون فعلية. إذن على مبنى المحقق الأصفهاني، صحيح أن المحقق الأصفهاني انتهى في السابق إلى أن العلم الإجمالي بذاته منجز لوجوب الموافقة القطعية، ولكن يبقى مجال لطرح السؤال عليه، وهو أن هذه المنجزية التي ثبتت للعلم لذاته، هل ثبتت له ثبوتا مطلقا أم ثبوتا معلقا على عدم ورود الترخيص؟ فإن قلت بالأول ستجيب هنا بأنه لا مجال لجريان الأصول العملية في بعض الأطراف دون بعض، وإن قلت بالثاني فثمة مجال إذا لجريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض. بعد طول بالك هنوصل. إذن هذا على مسلك المحقق الأصفهاني. طول بالك. المسلك الرابع الموجود في المسألة مسلك المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه من أول الأمر لم يجعل العلم الإجمالي محبوسا على الجامع، مقصورا على الجامع. من أول الأمر التزم بتسرية العلم الإجمالي إلى الفرد، ولكن إلى أي فرد؟ قال إلى الفرد الواقعي الذي هو بالنسبة إلينا مرددان في علم الله معين. فإذا التزم المحقق الأصفهاني بأن العلم الإجمالي تعلق بالخصوصية، تعلق بالفرد بلا شك ولا ريب، لم يقف عند الجامع بحده الجامعي المبهم الكلي، وإنما سرى إلى فرد بعينه. غاية الأمر إن هذا الفرد بعينه لم يتمكن المكلف من تشخيصه في ضمن هذين الفردين، في ضمن هذين الطرفين. لا يستطيع المكلف أن يجزم بأن هذا الفرد المعين الذي تعلق به العلم هو هذا الفرد في الإناء الأول في الطرف الأول، أو هو هذا الفرد في الطرف الثاني. ولأجل ذلك يقول المحقق العراقي إن العلم الإجمالي أولا وبالذات إنما يستطيع أن ينجز التكليف في فرد، في واحد من الفردين، في واحد من الطرفين، ولكن حيث إنه تردد المكلف في أن أي الفردين يتنجز ببركة العلم الإجمالي فتسري منجزية العلم الإجمالي إلى الفرد الآخر، استنادا إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقيني. فإنه بعد علمنا بأن فردا ما من هذين الفردين جعل له الوجود، وترددنا في أن هذا الفرد هل هو في الطرف الأول أم في الطرف الثاني، فالاكتفاء بالامتثال للطرف الأول يحقق لنا الامتثال الاحتمالي، والمطلوب بعد العلم باشتغال الذمة يقينان وماذا؟ والامتثال اليقيني للامتثال الاحتمالي. من هنا خلص المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه إلى أن العلم الإجمالي بذاته هو من القوة بمكان، بحيث إنه يستطيع أن ينجز وجوب الموافقة القطعية لوحده ودون استعانة بتساقط الأصول في الأطراف. هذا العلم، لكن من خلال هذا المخاض الذي مر به، من خلال هذه الرحلة التي سار عليها، هذا العلم أول في أول أمره لم يكن يريد أن يعتدي على خصوصيات الأطراف. في أول أمره تعلق بفرد، وهو يقول أنا شأني مع فرد منكما، ولكن حيث إن الفردين أو حيث إن الطرفين لم يشخصا هذا الفرد الواقعي، اضطر العلم الإجمالي إلى أن يفرض سطوته، حكم كلمته في كل من الطرفين، فنجز التكليف فيه كليهما ولو بمعونات الأصالة العقلية المشار إليها، وهي قاعدة الاشتغال اليقيني، قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بالنتيجة العلم الإجمالي لم يستعن بمقام الإثبات، لم يستعن بعدم جريان الأصول في جميع الأطراف لينجز وجوب الموافقة قطعي. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بناء على هذا المسلك أو حال هذا المسلك هو حال المسلك المتقدم عن المحقق الأصفهان. ولأجل هذا يوم أمس أشرنا إلى أن المحقق الأصفهاني وإن كان في بادئ أمره في بادئ تحقيقه في مسألة العلم الإجمالي محسوبا أو قريبا من الميرزا النائيني، لكنه في نهاية أمره بات قريبا من المحقق العراقي. هنا أيضا نقول للمحقق العراقي غاية ما تستفيده من البيان المتقدم هو ماذا؟ هو أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية في هذا. نعم، في تخريج وجوب الموافقة، في أنه بذاته قادر على تنجيز وجوب الموافقة القطعي. إذا نقول للمحقق العراقي غاية ما حصلنا عليه من كلامك هو أن العلم بذاته قادر على تنجيز وجوب الموافقة القطعية، ولكن هل تنجيزه لذلك، هل تنجيزه لوجوب الموافقة تنجيز مطلقا أو تنجيز معلق على عدم ورود الترخيص في بعض الأطراف؟ كان نفس السؤال الذي طرحناه على المحقق الأصفهاني، فإن أجاب بالأول أمكنه، يعني بأنه مطلقا الأول، شو كان مطلق والله ما عادش متذكر، إن أجاب بأنه مطلقا فحينئذ لا مجال لجريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض، وإن أجاب بالثاني وهو أنه ليس مطلقا بل أنه مقيد على عدم ورود الترخيص فثمة مجال لجريان الأصول في بعض الأطراف. على هذا الأساس المصنف يقول عندنا مسالك أربعة، على اثنين منها لا يجري البحث وعلى اثنين آخرين يجري البحث. ثم بعد ذلك يقول رضوان الله تعالى عليه نصطلح على تسمية منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إذا كانت مطلقتان، نصطلح على تسميتها بمسلك العلية في باب العلم الإجمالي، ونصطلح على تسمية وجوب الموافقة القطعية أو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إذا كانت معلقة على عدم ورود الترخيص، نصطلح على تسميتها بمسلك الاقتضاء. إذا ما المراد من مسلك العلية هنا في باب العلم الإجمالي في باب وجوب الموافقة القطعية؟ المراد ماذا؟ أنك تقول بأن العلم الإجمالي منجز بذاته لوجوب الموافقة القطعية ولكن موقوفا على شرط وهو ورود الترخيص وجريان الترخيص في بعض الأطراف. العلية والاقتضاء أنا أذكر؟
لا،
شرح
شرح
طيب، إذا المراد من العلية، نعم المراد من العلية ما هو؟ أن العلم الإجمالي بذاته قادر على تنجيز وجوب الموافقة القطعية من دون أن يكون معلقا على شيء، فالعلم الإجمالي تمام العلة لثبوت وجوب الموافقة القطعية، لا يزاحمه في ذلك شيء، لا انعدام شرطين ولا وجود مانعان، لا شيء يمكن له أن يكون شرطا يتوقف عليه وجوب الموافقة القطعية ولا شيء يمكن أن يكون مانعا يحول دون ثبوت وجوب الموافقة القطعية. هذا هو المراد من مسلك العلم. أما المراد من مسلك الاقتضاء فهو أن العلم الإجمالي قادر على تنجيز وجوب الموافقة القطعية ولكن ماذا؟ ولكنه بحاجة إلى معونة، وهي بحاجة إلى انعدام المانع. المانع ما هو؟ وجود الترخيص أو ورود الترخيص في بعض الأطراف. ما لم ينعدم هذا المانع لا نصل إلى وجوب الموافقة قطعي. تلاحظون قبل، خليني نكمل الفكر، تلاحظون حينئذ أن مسلك أن مسلكي الاقتضاء والعلية بهذا البيان لهما إنما ينطبقان على فرعين أو على شقين في مسلكي المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي. لأنه من الذي قال بأن العلم الإجمالي قادر على تنجيز وجوب الموافقة القطعية؟ لا المصنف ولا الميرزا. المصنف قال إن العلم الإجمالي يقف على الجامع، والميرزا قال هكذا أيضا، لا قدرة له على تنجيز الأطراف. الذي قال به أن العلم يمكن له أن ينجز إنما هو المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليهم. ثم ماذا قال لهما المصنف؟ على مسلك كل واحد منكما نخيركم، نسألكم، هل المنجزية التي تقولون بها لوجوب الموافقة القطعية منجزية معلقة أم منجزية مطلقة؟ إذا كانت معلقة فهذا هو مسلك الاقتضاء، إذا كانت مطلقة فهذا هو مسلك العلم. فكأن مسلكي الاقتضاء والعلية حينئذ موجودان في دائرات مسلكي المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي، مع أنه المعروف والمشتهر على الألسنة والمصرح به في الكلمات أن الميرزا النائيني قائل بأي مسلك؟ قائم بمسلك الاقتضاء، وأن المصنف أيضا في نهاية المطاف يتبنى مسلك الاقتضاء. فإذن هو أين اصطلح على تسمية مسلكي العلية والاقتضاء؟ في داخل مسلكي المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي. والحال أن مسلك الاقتضاء لم ينسب إلى المحقق الأصفهاني ولم ينسب إلى المحقق العراقي، نسب إلى الميرزا ونسب إلى المصنف. مصنف رضوان الله تعالى عليه، هذه الإشكالية بحاجة إلى حل، نشرح حلها هلا، فكروا في حلها، فكروا في حلها، وستأتي إن شاء الله في ضمن الأسئلة.
عجيب.
أسئلة الآتية إن شاء الله.
عجيب.
الآتية التي سوف تأتي إن شاء الله، ما قلت سوف تأتي.
فما بين مصنف من هلا هو يروح نتيجة إنه محقق العراق، مسلك المحقق العراقي هو بيقول بالاقتضاء.
لا اشتغل حلو
انا ولا انا نعم. هو النتيجه اللي عم يحاول يعرضها انه محمد
لا 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 الان 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 سوف ندخل هكذا. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: وقد ذهب المحقق العراقي الى ان الصحيح هو القول بالعليه، وان العلم الاجمالي منجز لوجوب الموافقه القطعيه منجزيه مطلقه غير معلقه على شيء، وقد أقام المحقق العراقي على ذلك دليلا. ألا نشرع في بيان دليل المحقق؟ أنا ما قلته أن تشقيق المسالك في وجوب الموافقة القطعية إلى مسلكي اقتضاء وعلية إنما كان مندرجا تحت مسلكي المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني. والحال أن دائرة القول بالاقتضاء تمتد إلى ما هو أوسع من ذلك، إذ حتى الميرزا صريح كلماته أنه قائل بالاقتضاء، وحتى المصنف صريح كلماته أنه قائل بالاقتضاء، مع أنه لم يبني لا على مسلك المحقق العراقي ولا على مسلك المحقق الأصفهاني. فهل يوجد في المقام تعدد اصطلاحان أم لا؟ تأمل.
شو الأساس اللي عم نقول إنه الاصطلاح بين مسلك الاقتضاء والعلية ضمن الكلام عن مسلك ال؟
من قال بأن العلم قادر على تنجيز وجوب الموافقة القطعية؟ فنسأله قدرته هذه هل هي فقط بحد المقتضي فيحتاج إلى عدم وجود المانع، أم أن قدرته بنحو العلية التامة فلا ينتظر مجيء المانع؟ أما على مسلكي المصنف والميرزا، أصلا العلم لا اقتضاء له، أصلا المقتضي مفقودا، لا اقتضاء له لوجوب الموافقة القطعية، هو بذاته لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالمسألة إذن بحاجة إلى بحث. قال رحمه الله: وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوت. هو في مقولة مشهورة أن أقصى أو أن أحسن ما يحصل عليه الطالب الذي يدرس مبحث العلم الإجمالي، أن أحسن ما يمكن أن يصل إليه الطالب هو العلم الإجمالي. بعد دراستك لمبحث العلم الإجمالي، أرقى ما يمكن أن تصل إليه وعلم إجمالي بأنه يوجد مسائل أصولية هنا. أما ما هي هذه المسائل الأصولية تفصيلا؟ طيب إذن أما الثبوت لا إله ولا أحد تاني
ما طلع عليك وطلع عليك ماما.
أما الثبوتي فنبحث فيه عن الله بقى، هي المباحث
كتير بقى فيك عم تحاول تغبش علينا أكثر يعني.
أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان، هون بلش يستثني المسألة، على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتيا في جريانها في بعض الأطراف. عجيب، كما سوف يأتي في الأسئلة إن شاء الله.
تعال
الآن شو الآن إذا
في خلط بعد الثبوت،
الآن إذا كان جريان الأصول في جميع الأطراف غير مبتلان بالمحذور الثبوتي الذي هو الترخيص في المخالفة القطعية، فجريان الأصول في بعض الأطراف قد يقال إنه مبتلاً بمحذور ثبوتي آخر مش إثباتي. ما هو المحذور الثبوتي الآخر؟ ترجيح بلا مرجحة. فماذا نصنع؟ هذا لم يكن الترخيص في جميع الأطراف مبتلاً به، لكن الترخيص في بعض الأطراف لماذا لا يكون مبتلاً به؟ طيب إذن هذا على مسلك المصنف، وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي. من الذي يقول باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف؟ ميرزا قال لأن العلم إنما ينجز الجامع، لو جرت الأصول في جميع الأطراف لكان هذا ترخيصا في مخالفة الجامع. فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، فإنه على قولهم هذا هو أصلا الآن بعد شوي منه، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي.
ولا
التجريب مرشح على اثبات بعدك متفكر فيها اني خلصت منها عم سالنا لشيتين لا نقول ليش ما نعرف
ترجيح ولا مرشح
هلا بتجاوب بين لي هيك بالاجوبه ان شاء الله كما سوف ياتي. طيب
مش بدي الامتحان
واما مش بالامتحان
عندك الله عليك انت سجلت
اعطينا يوم. واما القائلون بان العلم الاجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقه القطعيه، مين اللي هن هول؟ مين يعني؟ المحقق الأصفاني والمحقق العراقي. فيصح البحث عن أساس قولهم راجح، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها حيث لا يتوقف على شيئا، أو معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، فإن فعلية الاقتضاء منوطة بعدم وجود الجامع. فعلى الأول يعني على القول بأنه يستدعيه استدعاء العلة التامة يستحيل إجراء الأصل المؤمن في جميع الأطراف، لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وعلى الثاني يمكن إجراؤه، إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه. وعلى هذا الأساس، شوف، وعلى هذا الأساس من هون نشأ مسلك الاقتضاء ومسلك العلي. إذن بعد استبعاد نظرية الميرزا، بعد استبعاد نظريتنا، الآن نشأ القول بالاقتضاء ونشأ القول بالعلي. وجد اتجاهان بين القائلين، هول الاتجاهان وين وجدوا؟ بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، اللي هو لا الميرزا ولا المصنف، أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. وما عشت أراك الدهر عجبا. وقد ذكر المحقق العراقي. الآن ندخل في دوامة من الإشكالات، من الجدل، من الحوار بين المحقق العراقي وبين الميرزا النائيني رحمة الله تعالى. أحدهما ينتصر للقول بالعلية والآخر ينتصر للقول بالاقتضاء. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. ما تبقى من الوقت صدقة.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال